بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وجميع المسلمين.
الدرس السادس.
يقول العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضت الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كان رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيق.
كان ولا كانت عنده؟
عندي كان.
نعم.
هي كانت؟
نعم.
قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود وروي عن ابن عمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا الصوم فقط من غير فدية إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله ثلاث صور هنا للمرضع والحامل، فالصورة الأولى أن تخاف هذه الأم الحامل وهذه الأم المرضع على نفسيهما من الحمل ومن الرضاع، تخافان على نفسيهما. والصورة الثانية أن تخاف هذه الأم الحامل وهذه الأم المرضع على نفسيهما وعلى الولد معا، على الجنين وعلى الرضيع. والحال الثالثة أن تخاف كل واحدة منهما على ولدها فقط، فالحامل تخاف على جنينها والمرضع تخاف على رضيعها. فهذه كم صورة؟ ثلاث صور في هذا الكلام الذي قرأه علينا أخونا الشيخ علي جزاه الله خيرا. فالصورة الأولى وهي ما إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما، على نفسيهما، هذه تخاف أنها تضعف وتهلك بسبب الحمل، وهذه كذلك تخاف على نفسها الإجهاد والمشقة لأن الرضاع يضعفها جدا ويتعبها، فخافتا على نفسيهما. وهكذا الحال الثانية، تخافان على نفسيهما ومعهما الولد أيضا، فهذه مع خوفها على نفسها مما ذكرنا، تخاف على الجنين أن ينقص عليه الغذاء والماء فيهلك، وهكذا المرضع تخاف على نفسها كما ذكرنا، وتخاف مع ذلك على الجنين على الرضيع أنه يقل عليه اللبن أو ينعدم فيهلك. ففي هاتين الصورتين قضتا الصوم فقط، لأن المصنف يقول على نفسيهما فقط، قال الشارح أو مع الولد، يعني الخوف على نفسيهما صورة وعلى نفسيهما مع الولد صورة، فهنا اشتركت الصورة الثانية، الولد فيها لكن الخوف على النفس موجود ولا لا؟ الخوف على النفس موجود، فالأصل هو، فأشبه الصورة الأولى وزاد عليها، أليس كذلك؟ ففي هاتين الصورتين جميعا قضتا الصوم فقط من غير فدية، من غير فدية، فليس عليهما إلا القضاء عند جمهور العلماء من غير فدية، وذلك لأنهما بمنزلة من؟ بمنزلة المريض في حال الخوف على نفسيهما وعلى نفسيهما مع ولديهما، هما بمنزلة المريض، والدليل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا ومن كان مريضا، قال جل وعلا في الآيتين فعدة من أيام أخر، فما أوجب الله جل وعلا إلا القضاء. ولما جاء في حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، حديث أنس بن مالك الكعبي، ليس الأنصاري النجاري، الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الكعبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، يعني يقصر في الصلاة، وعن المرضع والحبلى الصوم، وعن المرضع والحبلى الصوم، فرخص لهما كالمسافر في الإفطار وجعلهما مثله، فعلم بذلك أنهما تقضيان إذا أفطرتا. قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر إيش؟ الصوم وشطر الصلاة، ثم قال وعن المرضع والحبلى الصوم، أي وضع الصوم يعني أداء في وقته، كما وضعه أداء في وقته عمن؟ عن المسافر. فرخص لهما صلى الله عليه وسلم في الإفطار وجعلهما كالمسافر في وضع الصوم عنه في حال السفر، فهما كذلك موضوع عنهما الصوم في حال الحمل والإرضاع، فتفطران وتقضيان كالمسافر. وما يروى في هذا عن عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا من أنه ليس على الحامل والمرضع إلا الإطعام، الفدية فقط، فهذا قول ضعيف مرجوح، وذلك لأنه في مقابل الأدلة الأخرى، وسنبينها إن شاء الله تعالى. فأولا صح عنهما الحديث بهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله، وهو في سنن أبي داود وعند الدارقطني، وليس فيه ما ينفي القضاء إلا في لفظ في رواية ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال لمولاة الله: إنه ليس عليك الصوم وإنما عليك القضاء، إنه ليس عليك الصوم وإنما عليك الإطعام. هكذا قال لمولاة له أم ولد، قال لها: ليس عليك الصوم يعني القضاء وإنما عليك الإطعام. وهذا يرد على من تأول قوله في حديثنا الذي سيأتي معنا، وقد قرأه الأخ علي وسيقرأه إن شاء الله، على أنه لم يتعرض لما لم يتعرض لإسقاط الصوم، وإنما قال عليك الإطعام وأخذ القضاء من دليل آخر، فالتصريح هنا يرد هذا التأويل، سيأتينا إن شاء الله. فالشاهد جاء هذا في هذا اللفظ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث ألحقهما وهكذا ابن عمر بالشيخ الكبير الذي تناولته الآية، وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فقط. والحق أنهما ليسا كالكبير، وإنما هما في حكم المريض الذي لا الذي يرجى برؤه، إنما هما في حكم المريض الذي يرجى برؤه، فالحمل له مدة وتنتهي، والرضاع له مدة وتنتهي، فيزول بهما الخوف بانتهائهما ولا لا؟ أليس كذلك؟ يزول الخوف بانتهاء مدة الرضاعة على النفس وعلى الولد، ويزول الخوف بانقضاء مدة الحمل ولا لا؟ يزول. فهما أشبه بالكبير الذي لا يمكن أن يصح، أو أنهما أشبه بالمريض، صحيح؟ في حال القياس والإلحاق في الحكم بأيهما أشبه؟ بأي الصورتين؟ الحامل والمرضع، بأي الصورتين أشبه؟ بالمريض. والدليل أيضا على ذلك الشبيه بالمريض من له عذر ينتهي، وهو المسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلهما كالمسافر في حديث إيش؟ أنس بن مالك الكعبي، فقال: إن الله عز وجل قد وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، فهل يمكن أن يقول قائل إن المسافر ما يقضي؟ هل ذكر في هذا الحديث قضاء؟ ما ذكر. إن الله قد وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وقال: وعن المرضع والحبلى الصوم، أي وضع عنهما الصوم كالمسافر، فهل تقضيان أو لا تقضيان؟ فإن قلنا لا تقضيان فالمسافر لا يقضي، والله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فأوجب على المريض وعلى المسافر العدة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن المسافر إيش؟ الصوم، وألحق به الحامل والمرضع، ولم يذكر قضاء، وإنما قال: وعن المرضع والحبلى الصوم، وسكت عن ذكر القضاء. لما؟ لأنه معلوم، لأنه معلوم، وحذف ما يعلم جائز. قال في الألفية: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، فهنا معروف الحكم أن المسافر يقضي ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله وضع عنه الصوم في حال السفر، فهكذا المرضع والحبلى وضع الله عنهما الصوم في حال السفر، لكنهما تقضيان فحذف للعلم به، فما كان معلوما فإنه يجوز حذفه، ما كان معلوما جاز حذفه وهو معلوم ولله الحمد هنا. فإذن الحامل والمرضع حكمهما حكم من؟ المسافر، وحكم المريض الذي يرجى برؤه، أليس كذلك؟ فهما أشبه بالمريض الذي يرجى برؤه، وزد على ذلك ذكرهما هنا مع المسافر في وضع الصوم عنهما كما وضع عن المسافر، ولم يذكر على المسافر قضى هنا، فهل هذا دليل على سقوط القضاء عن المسافر أيضا؟ ما قال بذلك أحد، فدل ذلك على أنهما تقضيان، هذا من ناحية، فليست في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم المريض الذي يرجى زوال مرضه، فتقضيان ما استطاعتا، متى استطاعتا. وأيضا يدل عليه ما جاء عنهما رضي الله عنهما من الأمر بالقضاء، فإنه قد جاء عند البيهقي أن امرأة حاملا استفتت عبد الله ابن عمر، جاء عند البيهقي معلقا وهو في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، أن امرأة حاملا استفتت عبد الله ابن عمر حينما استعطشت في رمضان، عطشت في رمضان، سئل عنها ابن عمر أو سألت ابن عمر رضي الله عنهما، فأمرها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة، ثم قال ثم لا يجزئها فإذا صحت صامت، هكذا قال ابن عمر. امرأة في عهده صامت فاستعطشت، يعني اشتد بها العطش، فسئل عنها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فأمرها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا مدا، ثم قال هذا لا يجزيها فإذا صحت صامت قضت. وجاء أيضا عند عبد الرزاق في المصنف عن الثوري وابن جريج رحمهما الله، كلاهما عن عطاء رحمه الله، عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو المشهور في هذا الباب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان، هذا في مصنف عبد الرزاق في المجلد الرابع، تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما، فأمر بالقضاء ولا لا؟ أمر بالقضاء. ومعلوم أن قول الصحابي إنما يكون حجة في الاستدلال إذا لم يكن ثم شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ صح ولا لا؟ والثاني إذا لم يكن ثم مخالف له من الصحابة، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ طيب، فهل هذا متوفر هنا في هذه الصورة؟ متوفر؟ لا، غير متوفر. أولا حديث أنس بن مالك الكعبي في المسافر والحامل والمرضع، فإذا قلتم إنه يسقط عن الحامل والمرضع فهكذا قولوا عن المسافر، أليس كذلك؟ بلى. الثاني أنه قد جاء عن الصحابة ما يخالف قول ابن عباس أيضا، فكيف بقوله هذا الذي قد ورد عنه على الوجه الآخر المخالف لفتواه المشهورة، أليس كذلك؟ وما جاء سيأتينا إن شاء الله قريبا لا نتعجله، وهو حديث أبي هريرة سيأتينا في القضاء سيأتينا. فإذا كان كذلك نقول إن الصحابي إنما يكون قوله حجة إذا لم يكن ثم في المسألة شيء مرفوع، ونحن عندنا شيء مرفوع وهو حديث أنس ابن مالك الكعبي، وإذا لم يكن في الباب مخالف له من الصحابة، وسيأتينا حديث أبي هريرة وسنذكره إن شاء الله، لكن سنؤخره لموضعه. وإذا كان هذا فيما إذا خالفه صحابي آخر، فكيف إذا كان هو نفسه قد ورد عنه النقل بما يخالف المشهور، فجاءت عنه الفتية الأخرى التي توافق ما عليه الجمهور؟ وإذا كان كذلك فإن الأخذ بقوله الذي يوافق فيه الجمهور هو الأولى، موافقة للجماهير رحمهم الله تعالى في هذا. وبذلك يصبح قوله رحمه الله تعالى الذي ذكره الشارح أنهما بمنزلة الكبير، والمرأة الكبيرة اللذان يطيقان، يصبح قولا مرجوحا لأنه في مقابل المرفوع وفي مقابل صحابة آخرين، بل وجاء عنه أيضا الرواية الأخرى، فوجب أن نأخذ بروايته التي توافق الجماعة. وبهذا يظهر أن قول من قال بأن الحامل والمرضع ليس عليهما إلا الإطعام فقط قول ضعيف مرجوح في مقابل الأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة بدلالة المنطوق والمفهوم وصحيح القياس، بدلالة المنطوق والمفهوم وصحيح القياس. أعد علينا. قال ابن عباس
كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود وروي عن ابن عمر.
نعم، قوله رحمه الله بمنزلة المريض الخائف على نفسه إلى آخره، هذا تكلمنا عليه. ثم قوله رحمه الله والحبلى، قوله رحمه الله أفطرتا أقضتا وأطعمتا، قال الشارح أي وجب على من يمون الولد، أليس كذلك؟ الماتن يقول وعلى ولديهما إذا خافتا على نفسيهما وعلى ولديهما، هاتان الصورتان الأوليان، قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، قضتا يعني عدد الأيام، وأطعمتا ظاهر كلام الماتن يوهم أن الإطعام عليهما، أطعمتا هما التي أرضعت والحامل، أطعمتا هما من مالهما، والحق أن الإطعام على من؟ على من يمون الولدين، فلذلك صرفه الشارح. الشارح قال معلقا على قوله قضتا، قال عدد الأيام، وأطعمتا أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما. لفظ الماتن يوهم أن الإطعام على من؟ لفظ المتن الأصل يظهر منه أن الإطعام في مال المرأة الحامل وفي مال المرأة المرضع، والولد إنما هو لأبيه، فلذلك ظاهر العبارة يوهم أن الإنفاق في هذه الحال في الإطعام على الأمين في الصورتين. فصرفه الشارح رحمه الله إلى من؟ قال قوله عند قوله وأطعمتا، قال أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما، وإلا فظاهر العبارة أنهما تطعمانهما، أليس كذلك؟ بلى. فلما كانت عبارة الموهم الماتن توهم أن الإطعام على الأمين صرفها الشارح إلى ولي الولد. لماذا؟ لأن الإفطار في الحقيقة إنما كان لأجله، أليس كذلك؟ لأجل الرضيع ولأجل الجنين، أليس كذلك؟ فإذا كان الإفطار إنما هو لأجل الرضيع ولأجل الجنين، فالنفقة على من؟ على وليه، على وليه، ولي الجنين وولي الرضيع. نعم.
قال وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة.
لا، أعد علينا مرة أخرى.
وإن أفطرت
قضت.
وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام، وأطعمتا أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة.
هذه هي الصورة إيش؟ الثالثة. خافتا على ولديهما، على الولد، فعليهما هما القضاء، والإطعام يكون على الولي، على أنه حكي فيه خلاف، لكن أظهر الأقوال أن الإطعام يكون على الولي لأنهما لم تفطرا لمصلحتهما هما خوفا على نفسيهما، وإنما أفطرتا لأجل الولد، فوجب على من يمونه كما قال الشارح، أو في تركته إذا كان مات والده الذي يمونه، أو قريبه الذي تجب عليه نفقته، يعني الذي يكفل من عصبته كجده وعمه وهكذا. نعم.
وتجزئ هذه الكفارة،
رواه أبو داود ولا لا؟
لقوله تعالى
وروي عن ابن عمر، أليس كذلك؟
نعم.
أعد
الأثر.
أعد. نعم.
قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا.
نعم.
والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود وروي عن ابن عمر.
إذن فالإطعام يكون فيما؟ في الحالة الثالثة مع القضاء، في الحالة الثالثة، رواه أبو داود. نعم. وروي هات
وروي عن ابن عمر،
وروي عن ابن عمر وهو موجود عند البيهقي وعند ابن جرير قبله. نعم.
وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر.
نعم. يقول رحمه الله، هات أكمل علينا الموضع، أكمل.
وضئر كأم،
وضئر كأم. يقول وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد، تجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، يعني إذا كان لم يدفعها إلا في آخر يوم فإنه يجزئ أن يدفعها إلى مسكين واحد لحرمة التأخير عن الوقت، فحيث حصل التأخير إلى آخر الوقت أجزأ أن يدفعها إلى مسكين واحد إذا لم يكن إلا هذا في آخر اليوم، أو أنه يحمل على تكراره، يعني يكرر كل يوم يطعم هذا المسكين، فإذا لم يجد الله كررها له عن كل يوم، ففي هذه الحال هي التي يكون فيها الإطعام مع القضاء، تقضي المرأة الحامل والمرضع ثم تطعم. وهذا الذي اختاره أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال أذهب إلى حديث أبي هريرة، وهذا ما وعدناكم به، حديث أبي هريرة، ماشي؟ حيث قال أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عمر ولا بقول ابن عباس رضي الله عنهما في منع القضاء، نقل ذلك عنه عبد الله وصالح في مسائلهما. وأكثر الحنابلة ينقلون هذا عن الإمام أحمد، ولكنهم لم يعينوا حديث أبي هريرة، لم يعينوا حديث أبي هريرة، فلم يبينوا ما هو الحديث. حتى في المغني ابن قدامة رحمه الله تعالى هكذا ذكر قول أحمد ولم ينص على الحديث ما هو، ولعله والله أعلم ما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص، وهو قوله رضي الله عنه الذي يروى مرفوعا وموقوفا، وسيأتي ما رواه أبو هريرة مرفوعا ويروى موقوفا، وهو من أدرك رمضان فأفطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى دخل رمضان آخر صام الذي أدركه، ثم يقضي ما عليه ويطعم عن كل يوم مسكينا. من أدرك رمضان فأفطر من مرض ثم صح ولم يقضه حتى دخل رمضان آخر صام الذي أدركه، ثم يقضي ما عليه، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الحديث لعله هو المقصود الذي أشار إليه أحمد رحمه الله تعالى، لا نجزم جزما، لأن كتب المذهب عندنا ما وجدت شيئا فيها بعد تتبع لها، الأمهات في هذا الباب ما نصت على عين الحديث، وإنما يكتفون بقول أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة، وينقلون قوله رحمه الله ولا يعينون الحديث. فهذا الحديث لعله هو المراد والله أعلم، ولم أجده مذكورا إلا عند الحافظ ابن حجر، فإنه قد خرجه في كتاب الصيام، وهو مروي بأسانيد عند الدارقطني، قد عزاه إليه ورجعت إليه في الدارقطني. والدارقطني رحمه الله تعالى قال عن إسناده إن رجاله ثقات، والحق أن فيهم ضعف في المرفوع، والموقوف أصح، الموقوف أصح، فإنه عند الدارقطني بالإسناد مرفوعا ضعيف، إن لم يكن ضعيف جدا، بعضهم يرى أنه ضعيف جدا، في بعض رجاله خلاف، فهو ما بين الضعيف أو ضعيف جدا في الرفع، أما الموقوف فصحيح. وعلى كل حال هو عام في القضاء من أي عذر كمرض ونحوه، فيشمل المرضع والحامل، فإذا صح موقوفا كان في مقابل حديث ابن عباس ولا لا كان في مقابل حديث ابن عباس. ونحن قد قلنا إن الأقيس في الحامل والمرضع أنهما ألصق بالمريض ولا ألصق بالكبير؟ ألصق بالمريض، أليس كذلك؟ بلى. فإذا كان كذلك فهذا يشمل حالتيهما، فتدخلان تحت هذا العموم، وإذا دخلتا تحت العموم كان في مقابل كلام ابن عباس، فلعله هو الذي أراده رحمه الله تعالى. نعم.
ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر.
نعم، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها، يعني غير أمه، وقدر الولي أن يستأجر له مرضعا، لم يصح لها الفطر للأم. متى قبل الرضيع؟ هذا شرط، أن يقبل الرضيع ثدي غير أمه، لأن بعض الصغار لا يقبل إلا بأمه، فإذا قبل الرضيع ثدي غير أمه فهنا تؤمن عليه الهلكة من الجوع. ثم قدر أن يستأجر الولي الذي يمون الولد كما قررناه، فإن ظاهره الوجوب على من يمون الولد، لأن الإفطار كما قلنا إنما كان لأجله، ولذلك صحح في الفروع هذا فقال على من يمونه، يعني يمون الولد، فإذا قدر أن يستأجر له والطفل قبل أن يرضع من غير أمه لم تفطر الأم. لماذا؟ لعدم الحاجة إليه، لأنها لا تخاف عليه حينئذ، لعدم الحاجة إليه لم تفطر، العلة لعدم الحاجة إليه، إلى الفطر. وقوله وضئر كأم، أي أن حكم المرضع لغير ولدها كحكم الأم. وضئر كأم، أي حكم المرضع، المرأة المرضعة، لولد غيرها أو لغير ولدها، كله يصح، لغير ولدها أو لولد غيرها كله صحيح، حكمها كحكم الأم في إباحة الفطر لها ووجوب القضاء عليها على نحو ما تقدم في من؟ في الأم، على ما تقدم في الأم المرضعة، إن كان على نفسها وولدها فعليها إيش؟ فعليها القضاء فقط، وإن كان على نفسها فعليها القضاء فقط، وإن كان على الولد فقط وجب عليها القضاء والإطعام. طبعا ولي المرتضع، الطفل المرتضع، فالحكم فيه كالحكم في الأم سواء بسواء. نعم، فهذا معنى قوله وضئر، الضئر هي الأم المرضعة. نعم،
ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق.
نعم، يقول هنا رحمه الله ويجب الفطر على من احتاجه، من احتاج إلى الفطر، ومثل له بصورة وهي من احتاج إلى أن يفطر ليتقوى لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، كان على ساحل البحر فرأى شخصا يغرق وهو لا يستطيع أن يعوم في البحر يسبح، لأن الصيام قد أضعف قواه، فما أمامه إلا أن يتقوى وينقذه من الغرق، هذا نقول له يجب عليك أن تفطر، كل واشرب وادخل البحر حتى تخرجه، أو في السيل مر على طريقه وإذا بهذا الإنسان يدفعه السيل وهو يصيح النجدة النجدة، وهو في أرضه يزرعها ويفلحها، فمر به السيل وإذا به يسمع هذا الإنسان ولو كان قبيل الغروب وفطوره إفطاره عنده، قلنا له يجب عليك أن تأكل الآن وتنقذ هذا المعصوم من الهلكة من الغرق. ومثلهم أيضا رجال الدفاع المدني، إذا احتاجوا إلى إطفاء حريق عظيم لا يقدرون عليه إلا بأن يتقووا بالأكل والشرب، فنقول لهم كلوا ثم أطفئوا هذه النار عن المسلمين فلا تهلك المسلمين وأنتم تستطيعون تنحيتها عنهم بإخمادها. ومثل ذلك أيضا من ضاع له مال، مثلا أصحاب الإبل في البوادي، لو ظل لبعضهم بعير أو ذود من الإبل، نعم، أو هنيدة من الإبل، الذود 5 والهنيدة 100، ضاعت إبلهم، سروا في الليل فأصبح ما وجدها وهو صائم، واليوم شديد الحر جدا يهلك أو يذهب ماله، نقول له أفطر وابحث عن إبلك. أو من غصب ماله منه أو انتهب وهرب به الذي انتهبه فلا يستطيع أن يلحقه إلا إذا أفطر، لا بأس بذلك، فإن له أن يفطر ويتقوى ليدرك ماله ويستعيده. وهكذا لو جاء موعد قطف الثمرة أو الصرام في الصيف الشديد وخيف عليها إن تركت تتلف، لا تتأخر مع الحرارة تهلك تفسد الثمرة، جاز لهؤلاء الحصادين أن يفطروا ثم يستبقوا أموالهم فيحصدوا ويقضون بعد ذلك. وقس على هذا ما شئت من الصور الصحيحة التي تكون مبيحة في الإفطار لمن احتاج إليها أو إليه، فنقول إذا قامت الحاجة فإنه حينئذ يجب الفطر في مثل هذه الصور، إنقاذ المعصوم، استرداد مال، أو صرام ما يحتاج إلى صرامه الآن لو تأخر تلف ونحو ذلك، كله سواء. نعم.
وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه.
نعم، أبيح لك الفطر في رمضان مثلا لسفر، فليس لك في حال سفرك هذه أن تقضي في رمضان أياما عليك من رمضان آخر، واضح؟ نعم، هذا معناه، ليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه، يعني ولو قضاء لما أفطرته من رمضان آخر، وذلك لأن وقت رمضان الحال لا يسع غير ما فرض له، هذه العلة، لأن وقت رمضان الحال عليك الآن لا يتسع لغير ما فرض له، وما فرض له هو رمضان العام هذا. فمثلا إذا أفطرت 3 أيام للسفر، كنت مسافرا، تقول والله ما دام أنا مسافر أنا أفطرت 3 أيام من رمضان فأقضيها في حال سفري، أنا ما يجب علي، فيوافق رمضان في رمضان، مثل من يؤخر صلاة الظهر ما يقضيها إلا مع الظهر بكرة، فهذا يقيس يريد أن يقضي رمضان في رمضان، نقول له لا يصح هذا، ليس لمن أبيح له فطر بدون أل على الصحيح، ليس لمن أبيح له فطر بدون الفطر أل على النسخ الصحيحة، نسخة ابن قرناس، قرناس ابن قرناس، ونسخة ابن سيف، وهذه يعرفها أصحاب المذهب. نعم، فهاتان النسختان وهما أتقن النسخ التي انتهت إلينا إلى الآن ليس فيها أل، وهكذا في عدد من الحواشي على الروض، فليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه ولو قضاء، للعلة التي ذكرنا، وهي أن لأن وقت رمضان الحال عليك مقيد، لأن وقت رمضان الحال لا يتسع لغيره فيه، لا يتسع لغير ما فرض فيه، فرض آخر ما يصلح. نعم.
ولو نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه.
عندك لو؟
ومن نوى.
ومن؟ أيوة. لأن تصبح أنت نسخة أخرى. نعم. ومن نوى.
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه.
نعم نعم. ها.
لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه.
نعم. قال ومن نوى الصوم، هذه مسألة أخرى. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يفق ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. والعلة هي التي ذكرها الشارح رحمه الله، قال لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. هذه هي العلة، أنه لا يصح من أغمي عليه جميع النهار أو أنه جن فلم يفق جزءا من هذا اليوم أبدا، قال لم يصح صومه. ليش؟ لعلة ذكرها الشارح، وهي أن الصوم سبق معنا إمساك بنية، أليس كذلك؟ فالإمساك مع النية لا يضاف إلى المجنون، أليس كذلك؟ نحن قلنا المكلف المراد به إيش؟ المسلم البالغ العاقل المقيم القادر على الصوم. فهنا هذا المكلف هو الذي يجب عليه الصوم، فلو زال عقله نهارا كاملا هل تصح منه نية الإمساك؟ ما تصح منه نية الإمساك. فإن كان بجنون فهذا ظاهر، وإن كان بإغماء فهذا دون ذلك. فأما المجنون فأمره ظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، ولكن الشأن في من؟ في المغمى عليه. فالقول بعدم صحة صومه هو قول جماهير العلماء، إذا أغمي عليه يوم كامل لم يفق جزءا منه، القول بعدم صحة صومه هو قول الجماهير سلفا وخلفا. والعلة ما ذكر، لأن الصوم هو الصوم الشرعي هو الإمساك مع النية، وهو في هذه الصورة لا يمكن أن يضاف إلى المجنون ولا إلى المغمى عليه. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بصحة صوم المغمى عليه، وقاسوه على النائم قياسا له على النائم، والحق أن قياسهم هذا ضعيف، لأنه قياس مع الفارق. النائم إذا قلت له قم يقوم ولا لا؟ لكن المغمى عليه تخبط حتى تموت أنت ما يقوم، صح ولا لا؟ يعي، يفهم، يفيق، يصحو من إغمائه، ما يصحو. إذن فأي الصورتين هو بها أشبه؟ أشبه في هذه الصورة بالمجنون ولا بالنائم؟ أشبه بالمجنون، فاقد العقل، لو يفتح عينه فيك مثلا ما يدري ماذا تقول. وهذا نراه نحن دائما في غرف الإنعاش إذا زرنا من دخل في حالة الإغماء. فخلاف الحنفية منشأه ومأخذه أنهم قاسوه وألحقوه بالنائم، فالنائم الفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم متى نبهته انتبه، أما المغمى عليه فلا ينتبه مهما نبهته، فهو شبيه بالمجنون ليس بالنائم.
وعلى هذا فقياسهم هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن النوم عادة لا تزول به معه الإحساس، لا يزول معه الإحساس. نقول قياس مع الفارق لأن النوم عادة لا يزول معها الإحساس، فمتى نبهت النائم انتبه، بينما الإغماء يزول به الإحساس بالكلية، وهو بالمجنون أقرب، وهو بالمجنون أقرب وأشبه. فإلحاق الجمهور أقرب ولا إلحاق الحنفية أقرب؟ الجماهير. إلحاق الجماهير أقرب وأصوب، لأن النائم متى نبهته انتبه، أما المجنون فلا ينتبه. وإذا كان هذا هو الأقرب والأشبه فحكمه حكمه، وإذا كان كذلك فبقي معنا تأصيل المسألة من حيث الدليل. العلة ذكرناها، أليس كذلك؟ العلة ما هي؟ لأن الصوم إمساك مع النية، وهذا لا يضاف إلى المغمى عليه ولا إلى المجنون. الدليل في المجنون ظاهر، لكن هنا في المغمى عليه قال جل وعلا في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أليس كذلك؟ فالتعليل مأخوذ من هذا الحديث، إمساك بنية، أليس كذلك؟ إمساك بنية، فالتعليل مأخوذ من هذا الحديث بنية التعبد. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهل هذا متصور في المغمى عليه؟ أليس كذلك؟ فإذن ازداد قياس الحنفية ضعفا وازداد قياس الجمهور قوة، وبهذا يظهر أن الصواب ما عليه الجماهير سلفا وخلفا. نعم.
فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم.
نعم.
سواء كان من أول النهار أو آخره.
نعم. قوله فإن أفاق عندكم بقاف بدون ألف، أليس كذلك؟ ها؟ فإن أفاق، فإن أفاق عائد إليهما على الصحيح من النسخ. فإن أفاق يعني المجنون والمغمى عليه بالألف، هذا هو الصحيح. جزءا من النهار يعني ولو جزء من النهار صح الصوم، سواء كان هذا الجزء من أول النهار أو من آخره، هذا هو المذهب. والعلة هي التي تقدمت لصحة إضافة الإمساك إليه، إذا أفاق صح صومه لصحة إضافة الإمساك إليه مع وجوده في الجملة. كيف؟ يعني هو نوى البارحة تسحر ونوى أنه صائم، دخل في مرض أغمي عليه، دخل عليه الفجر، دخل عليه الظهر، ما بين الظهر والعصر في غرفة الإنعاش أفاق وهو لم يأكل شيئا إلى الآن، تمام؟ صح إيش؟ لأنه صحى جزءا من النهار يصح فيه إضافة الإمساك إليه، ولوجود الإمساك في الجملة، صورة الإمساك موجودة معه من قبل الفجر من حيث نوى أو من حين نوى، أليس كذلك؟ بعض الناس يتسحر ويمرض فيدخل في إغماء، ما يستيقظ إلا العصر، فإذا استيقظ صح صومه، هو على نيته وصورة الإمساك في الجملة موجودة، فحينئذ يصح صومه. قال هات.
فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره.
نعم.
لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية.
نعم، هذه صورة أخرى. إذن الصورة الأولى علتها أو تعليلها بأمرين: الأول صحة إضافة الإمساك إليه، الثاني وجود الإمساك في الجملة أنه على نية ممسك، فالحمد لله يصح منه ما دام قد استيقظ في جزء من النهار وما دام قد أفاق في جزء من النهار، وهذا يحصل. قبل مدة يخبرني بعضهم أن قريبا له زال عقله بالكلية، ما صار يذكر شيء أبدا فجأة. في هذه المدة القريبة قبيل رمضان هذا شخص يخبرني عن والده نام وأصبح لا يتذكر شيئا تماما، ثم بعد أسبوع عادت عليه ذاكرته لا يذكر أنه قد حصل له شيء، فأخبرني بالأولى وبشرني بالثانية. فهذا يحصل، فما يذكره الفقهاء لا تستبعدوه، يحصل. فلو كانت المسألة حصلت مرة واحدة بنوا عليها لأنها يترتب عليها حكم ولو بعد أزمان متباعدة. هذا قبل رمضان في هذا في الفصل هذا الماضي أخبرني به أحد أبنائي أولا متألما عن حال أبيه، ثم أخبرني مبشرا بما انتهى إليه حال أبيه. فهذا متصور، إنسان يفقد ذاكرته فجأة يذهب عقله ثم يعود. فسبحان من بيده كل شيء جل وعلا. فالشاهد هذه الصورة متصورة جدا. قوله رحمه الله: لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه. هذا استثناء من الجنون والإغماء، استثنى إيش؟ النوم. لا من نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه. لو فرضنا أنه جاء من سفر منهكا كما يقولون بالعامية هل كان يكاد يموت، واستلقى على السرير نحر الأذان الفجر وما استيقظ إلا مع الغروب، هذا يتصور ولا لا؟ يتصور الحدوث، الوقوع متصور ويحصل، بل كثير يحصل في مثل هذه الصور. فالشاهد نيته موجودة، نية الصيام، ثم دخل في هذا النوم نهارا كاملا، نقول صومه صحيح، لأن النوم إيش؟ عادة لا تزول معه أحاسيس المرء بالكلية، لا يزول معه الإحساس بالكلية، وإنما جزئي، إذا نبهته انتبه، فهو أشبه ما يكون بالذاهل الذي يأتيه الذهول، والناسي الذي يأتيه النسيان، إذا ذكرته تذكر، أليس كذلك؟ فهذا يقابل المجنون، ما ذهب عقله، إذا ذكرته تذكر، هذا متعلق بما؟ هذا متعلق بالعقل. المجنون تذكره ما يتذكر، لكن الذاهل تذكره والناس تذكره. طيب النائم ملحق بالمغمي ولا لا؟ لا، غير ملحق به، هو مثله في النوم وذهاب الحس، ليس بمجنون. نعم، ليس بمجنون، لكنه فارق المجنون وفارق النائم، فارق المجنون في الطيش وفارق النائم في الإحساس، فهو لا يحس مهما نبهته لا ينتبه. فالنائم هنا في هذه الحال أشبه بمن؟ أشبه بالذاهل، تذكره فيتذكر، والناس تذكره فيتذكر، تنبهه فيتنبه، فهو في هذه الحال لم يفقد الإحساس بالكلية. وما دام كذلك فصورته أشبه بالذاهل والساغي، متى ذكر تذكر ومتى نبه تنبه، فالنائم متى نبه انتبه، فحينئذ صيامه صحيح. نعم.
ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف
يعني أنه يجب على المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب الذي فاته في زمن إغمائه، في زمن إغمائه، وذلك لأن مدته لا تطول غالبا. وعبر بغالبا حتى يستقيم الكلام ويصح الحكم، ولأن النادر لا حكم له، يعني الذي يدخل في غيبوبة أشهر، في إغماءه أشهر، هذا نادر. نعم، قال لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل، يعني لم يذهب به التكليف. هذا هو المذهب، يعني إغماءة يوم يومين ثلاثة أيام، يعني أسبوعا. أنا أعرف أيضا بعضهم يعني صار في إغماء قرابة الأسبوعين، هنا في هذه البلدة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قريبا في هذه السنة مرض وجاءه شيء من هذا. فمثل هذا إذا صحى من غيبوبته أو إغمائه يقال له تصوم ولا لا؟ المذهب يقال له صم، يقضي، لأنه نعم، لأنه في هذه المدة ليست مدة طويلة فلا يزول بها التكليف. هذا هو المذهب. واختار طائفة من أصحابنا الحنابلة أنه لا قضاء عليه، أنه لا قضاء يلزم المغمى عليه القضاء، المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب. والعلة ما ذكر، لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف، التكليف ما زال عليه معه فيقضي فقط. هذا هو المذهب. وذهب آخرون أنه لا قضاء عليه، والذي تميل إليه النفس هو هذا، لأنه حقيقة كما تقدم التعليل لا يصح نسبة إمساك إليه، فلا يقبل منه صوم ولا يقال بأنه يجب عليه صوم. فإذا كان لم يجب أصلا في مثل هذه الصورة فالقضاء من باب أولى، ملحق بأصله. وقول من قال من أصحابنا الحنابلة بعدم القضاء هو المتوجه في هذا، والعلم عند الله. نعم،
فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه.
هذا إنما ينطبق على من كان إغماؤه يسيرا كمن ذكرنا، أما من استمر به الإغماء في الصور الطويلة فهذا لا قضاء عليه. وقوله بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، هذا ظاهر زوال تكليفه، لأنه لا عقل له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فهذا المجنون لا تكليف عليه في حال جنونه. فإذا فرضنا أن إنسانا جن 10 ليال من رمضان هي الوسطى، ثم بعد ذلك عاد إليه عقله، نقول له تقضي؟ لم يكن واجبا عليه الصوم ابتداء، فلا يجب عليه القضاء انتهاء، لأنه حينما كان فاقد العقل في هذه المدة ليس هو من أهل التكليف، فحينئذ لا يقضي. هاتي نعم.
ويجب تعيين النية
ما دام المسألة اختلفت وهي النية، فخلونا نغير النية الآن إلى السؤالات إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نغير النية إلى السؤالات وهي في الصيام. هذا حفظكم الله جميعا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات آمين، وإياك وجميع إخواننا السامعين، ونعبر بالسامعين ليعم الحاضرين وغيرهم. يقول: ما وجه تفريق الحنابلة بين الاكتفاء برجل واحد عدل في ثبوت رؤيته هلال رمضان واشتراط عدلين في انتهاء الشهر وبقية الأشهر كدخول شوال؟ الحديث، نحن ذكرنا هذا وقلنا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، أليس هذا الخطاب الأول الذي ذكرنا؟ فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. جاء عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني إيش رأيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت الهلال، هلال شهر رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن الناس في الناس أن يصوموا غدا. هذا ما هو واحد؟ فالأصل هو الحديث الأول، ثم جاء بعد ذلك هذا الحديث، فاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الدخول، في إثبات دخول رمضان، فانتقلنا نحن إليه. بقي الخروج، لم يأتي ما يخصصه، يبقى على الأصل. فهذا هو وجهه حفظك الله تعالى. هذا يقول: عندهم في بلدهم يقوم بعض الناس بإحضار التمر واللبن ونحو ذلك، التبرع به للمسجد في شهر رمضان، ويقوم القيم في على المسجد وبعض الإخوة بإعداد سفرة للإفطار، وأنكر عليهم بعض الشباب بأن هذا ليس من عمل السلف وأنه بدعة، فنرجو توضيح حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح. لم يزل أهل الإسلام من القدم وهم يوقفون على المساجد إفطار الصائمين، ولم يعلم عن أحد من العلماء أنه قال إن هذا الوقف غير صحيح لأنه بدعي. هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في تفطير الصائمين، فقالوا له: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، فقال عليه الصلاة والسلام: يعطي الله ذلك لمن فطر صائما ولو على شربة ماء. شربة ماء، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، هذا هو الشاهد. فتفطير الصائم هذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فالمسابقة لتفطير الصائمين هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، فكيف يقول هذا؟ لكن الفهوم هبة من الله تبارك وتعالى، وأيضا الحفظ للأدلة توفيق من الله تبارك وتعالى. فقد أخطأ هذا الأخ أو هؤلاء الإخوة فيما قالوا، وقد أحسن إخوانك هؤلاء الذين ذكرتهم في أنهم يعدون هذا للصائمين في المسجد، وخصوصا الفقراء والضيوف والغرباء. يعني أنا الآن أذكر لكم مرة من المرات ذهبت إلى المسجد الحرام في رمضان بمكة، جئنا نحر الأذان، لا في محلات مفتوحة، نحن قد دخلنا وسط المعمعة نريد الدخول إلى المسجد إلى الداخل لنأخذ كوب من زمزم. طيب، وإذا شخص يقول: تعالوا، هذا معد لكم. هو يدري عنا أننا جايين في هذا الوقت ولا معد للصائمين؟ ولا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وافق الأجر من عدة نواحي: أولا، نحن نكاد نهلك من شدة العطش. ثانيا، الزحام لا نستطيع الرجوع إلى الوراء، نحن في وسط المسجد. ثالثا، ليس بأيدينا شيء، المال معنا لكن لا ينفعنا. رابعا، أن هذا قد أعده سواء من قبل نفسه أو مع من أوصاه، أعده للصائمين، فله الأجر فيه في رمضان وفي البلد الحرام وفي المسجد الحرام بجوار الكعبة المعظمة، فهو مأجور وأنت لا ينقص من أجرك شيء بإذن الله تبارك وتعالى. فالقول بأن هذا بدعة، هذا من أغرب ما سمعته، من أغرب ما سمعته، لعله هو البدعة. نعم، هذا يسأل عن المرضع، هل يجوز لها أن تطعم رضيعها البالغ سنة وشهرين لأجل التمكن من الصيام لأنه يشق عليها والولد يريد الرضاع؟ أقول إذا كان يستغني بالطعام أو يستغني بهذه الرضاعة الصناعية، فإذا كان سبق معنا ما قلنا من كلام على كلام الشارح، وظئر كأم، الظئر هي المرضع، تنوب عن من؟ عن الأم الحقيقية. فإذا كانت الرضاعة تنوب عنها الحمد لله، فكيف إذا كان يأكل طعاما ويستغني؟ فإذا كان لا يضر به الحمد لله، تصرفه إلى ذلك وتصوم. هذا يقول: قلت، يعني أنا، يشترط للصيام شهادة عدل واحد، ولكن حديث الأعرابي يدل على أنه لا يشترط عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فما مما قد يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه. سمعتم؟ محمد رسول الله، والذين معه يحتاجون إلى تزكية منا، عدول لما هم عدول. هذا معنى تقسيم للصحابة، أن فيه لابد من يشهد بعدالته وتثبت عدالته بشهادة أو لا تثبت. والشهادة والصحابة رضي الله عنهم قد عدلوا بأعلى مراتب التعديل، وهو تعديل الله لهم يا بني. والنبي صلى الله عليه وسلم فقط قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني أن يكون مسلما. فإذا كان مسلم صحابي، عاد تحتاج أنت إلى تعديل له؟ الصحابة قد عدلهم الله جل وعلا، فنالوا أعلى مراتب التعديل، مما لو اجتمعنا أنا وأنت وملء الأرض على تعديل شخص ما بلغ تعديل الله جل وعلا لواحد منهم ولا عشر 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 معشاره، حتى نموت نحن نقول عشر ما نبلغه. فهؤلاء يا ابني الكريم ويا أخي الكريم السائل، قد عدلهم الله. النبي فقط سأله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. لما؟ لأن الكفر في حينه باقي، لم تسلم جزيرة العرب كلها، فلما قال له مسلم خلاص هو صحابي بارك الله فيك. هذا يقول: امرأة خاف في رمضان أفطرت بسبب الحمل ولم تقضي، وفي رمضان الذي بعده أفطرت لحمل آخر ولم تقضي الذي بعده، فما عليها؟ سمعت الكلام فيه. إذا كان الإفطار منها في الحالين في الرمضانين جميعا خوفا على نفسها، أو خوفا على نفسها مع جنينها مع الحمل، فما عليها إلا القضاء. وإذا كانت خوفا على الجنين فعليها القضاء والإطعام. هذا أولا. ثانيا، نحن نقول إذا كان قد أتى أيضا عليها رمضان آخر فإن عليها الإطعام للتأخير. هذا يقول: إن رد الحاكم رؤية رجل وكان عدلا عندي فهل أصوم معه؟ إذا كنت أنت وإياه فقط في فلاه لا بأس، أما إن كنتم مع الناس فهو قد تكلمنا عليه، أما أنت فمع الناس، أنت مع حكم الإمام تصوم مع الناس، لكن هو لا. الأمر الذي تقدم معنا على الخلاف فيه. نعم، فإذا نقول لك: أنت لا تصوم، تصوم مع الناس، أما هو فعلى الخلاف فيه يصوم أو لا يصوم. هذا يسأل عن عام 1404 حينما جاء الشهر 28، يقول لم توضح لنا الأحكام المتعلقة بسحورك تلك الليلة، هل اشتريته فطورا للعيد؟ نعم أبشرك أني تركته ورحت صليت ورجعت أفطرت عليه في فندق القطان بشارع الغزة زيادة على ذلك. وفي الساعة 9 سافرت أنا وجدتي رحمها الله تعالى، فاطمئن يا ابني ما ذهب أبشرك أكلناه لأنه كان طعاما جيدا، بخاري من الدرجة الأولى الممتازة. نعم إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.